السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، خير من اصطفاه الله وانتخب ففاق الفائقين في الفضائل والرتب. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام الأحباب، فيتجدد لقاؤنا معكم في برنامجكم الأسبوعي الدرع. الحرب على الإسلام تشن في القديم والحديث، تشن قديما وتشن حديثا. زمان كان في قس اسمه دون ماترينو كتب كتاب اسمه سراج الكنيسة الذهبي، وقال في هذا الكتاب إن كتاب محمد، ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن، إن كتاب محمد ينبغي أن يحرق، وإن الاحتفاظ به عمل بهيمي، عمل بهيمي. دون ماترينو إلى الآن انتهى أمره وأصبح في ذمة التاريخ، لكن في دون ماترينو جديد، في قس جديد أقصد به القمص زكريا بطرس، صمتنا عنه طويلا، وكان في كل مرة يشهر في الوجوه قفاز التحدي، وكان النظام السابق يحول بيننا وبين الرد بذريعة حماية الوحدة الوطنية، ونحن أحرص عليها من غيرنا. صمت زكريا بطرس وطرد من القناة التي كان يعمل فيها، أو القناة التي كان يبث من خلالها حلقاته، حوالي 350 حلقة بثها في الهجوم على الإسلام، لكن القناة طردته أو تخلصت منه أو أنهت العقد بتاعه. وصمت زكريا بطرس، ثم فوجئنا به في أحد الظهور له بعد الثورة، طلع في فضائية جديدة واستهل هذا الحديث أو هذا الحوار بالهجوم على الإسلام مجددا، واتكلم عن مناظرة سيد القمني التي أجريت بين الشيخ خالد الجندي والمهندس فاضل سليمان، وكنت حاضرا فيها، وبين سيد القمني. فزكريا بطرس خصص الحلقة للكلام عن مناظرة سيد القمني، وقال في آخرها: هذه هزيمة للإسلام. طيب، انت بتعتقد ان هذه هزيمة للإسلام؟ وقال كلام كثير في الحلقة، وانا فرغت الحلقة بالكامل، وكل حلقته كانت تعليق على مناظرة سيد القمني. وقال في آخر الحلقة بينادي، بيقول: شيوخ الإسلام فين يا شيوخ الإسلام الأفاضل؟ ألا تخجلون من عدم الرد على هذه المخازي؟ ليس لدينا ما نخجل منه، والنهاردة بنستهل بالجزء الأول من الرد الصاعق، والمرة دي وانت اللي جبته لنفسك يا جناب القمص. المرة دي معانا مستندات، وبدعو كل المشاهدين لو عاوزين يطلعوا على هذه المستندات يرجعوا لموقع www.5m4u.com. بكرر تاني: www.5m4u.com. الموقع ده عليه كل المستندات اللي هتشوفوها بعد شوية. احنا اثرنا ان نتوجه الى المهندس فاضل سليمان، احد ابطال هذه المناظرة اللي كانت مع سيد القمني. والعجيب انه زكريا بطرس اختص فاضل سليمان بقسم كبير من هجومه. والقصة عشان تبقوا عارفين، انه منذ فترة القصد زكريا بطرس اتكلم عن ام النبي صلى الله عليه وسلم، وما تتخيلوش معايا، وصف النبي صلى الله عليه وسلم اظهر من مشى على قدمين بانه ابن زنا. رد عليه المهندس فاضل سليمان وافحمه كالعادة، واصرها زكريا بطرس في نفسه، والمرة دي في احدى الظهور له يهاجم الجميع، يقلب الطاولة على الجميع، وهنقول له: لأ بقى، كفاية لغاية كده، لدينا ما نرد به عليك. وزي ما انت بتقول انك فرغت الحلقة بتاعت سيد القمني ودرستها جزء جزء، هقول لك انا كمان فرغت الحلقة بتاعتك الاخيرة ودرستها جزء جزء، والنهاردة الجزء الاول في الرد على القمص زكريا بطرس. فيما يتعلق بفكر سيد القمني. حقيقة الحرب ضد الإسلام تتخذ أشكالا كثيرة، ومن الغريب أن القمص زكريا بطرس يقول أن المسلمين دأبوا على الهجوم والقتل والعنف. مين اللي لجأ للعنف؟ ده أنا معلوماتي عن القس زكريا بطرس أنه درس لصنف أداب قسم تاريخ، يعني مفترض أنه قرأ التاريخ. من الذي شن الحرب الصليبية 200 سنة؟ من الذي دخل القدس وأزهق روح 70,000 شخص؟ حتى قال وولد يورانت عبارته الشهيرة: سالت دماء المسلمين كما تسيل الخمر من معصرة العنب. من الذي هاجم من؟ لما بريدو يكتب كتاب بعنوان حياة ذي البدع محمد، ويختص الإسلام ونبي الإسلام بقسم من بذاءاته، لغاية ما وصلنا للنشيد الإيطالي اطلعنا وهم داخلين ليبيا ويحتلون ليبيا، يا ترى النشيد بتاعهم كان ايه؟ أماه جففي دموعك ولا تبكي، فإني ذاهب لسحق الأمة الملعونة، إني ذاهب لمحو القرآن. من يهاجم من؟ ومن الذي يبرز عداء هستيريا؟ والغريب أنه زكريا بطرس في الحلقة اللي أشرت لحضراتكم ليها بادي بداية عجيبة جدا، يقول أنه عمر بن العاص، مش عمرو بن العاص، عمر بن العاص، وياريته يراجع الحلقة كويس، احنا ما بندعيش عليه، الحلقة موجودة على اليوتيوب ويستطيع الجميع أن يراها. عمر بن العاص لما دخل مصر ارتكب مذابح وجرائم، وان القمني بيدين الاعمال الاجرامية اللي قام بها عمرو بن العاص، او عمر بن العاص زي ما سماه. اي اعمال اجرامية بيتكلم عنها زكريا بطرس؟ الراجل ده مغيب، لا يقرأ تاريخا ولا يعرف تاريخا، احنا بنوضح التاريخ. لما دخل المسلمين مصر اين كان الاب بنيامين؟ كان هاربا في الصحراء من ظلم الرومان. مين اللي رجعه من الصحراء؟ ومين اللي كتب ميثاق وعهد وقال فليحضر الأب بنيامين له العهد والأمانة والسلام، فليحضر وليدبر حالة بيعته وسياسة طائفته؟ ورجع الأب بنيامين معزز مكرم، واستقبله عمرو بن العاص معززا مكرما، وبدأ نظام التواقيع وتثبيت رئيس الطائفة الدينية، وعمل المسيحيون على أفضل ما يكون. مش ده تاريخ؟ ولا القمص زكريا بطرس خانته الذاكرة وأصبح خارج فضاء التاريخ؟ واقع الحال أنه يرجع للتاريخ ويشوف كده من أيام ما حصل للقديس مرقس، وما حصل في عهد دقلديانوس، وما حصل من مظالم، وكيف توقفت هذه المظالم بدخول المسلمين إلى مصر. على أي حال كان لازم أخذ الكاميرا وروح لأحد أبطال هذا الموقف، وهو المهندس فاضل سليمان. رحت له بالكاميرا في مؤسسة جسور وأدرت معه حوارا، وقلت له لازم نرد هذه المرة على زكريا بطرس، مش كل مرة يعدي بما يقول. احنا الأول هنبدأ بالتعريف بتقرير صغير حول المهندس فاضل سليمان بطل حلقة الليلة. هنشوف هذا التقرير ونتعرف للمهندس فاضل سليمان ثم نعود لحضراتكم، فابقوا معنا.
المهندس فاضل سليمان مدير مؤسسة جسور للتعريف بالإسلام وتدريب الدعاة، وهو الرجل الذي يعد في مشهد الدعوة الإسلامية المعاصرة صوتا قويا بارزا من أقوى الأصوات الدعوية في أوروبا، حيث عرف بمناظراته الكثيرة الشهيرة في كثير من دول العالم، وكان آخرها مناظرته المشهورة بالقاعة الكبيرة بجامعة أكسفورد. ولد فاضل سليمان في القاهرة عام 1966، وتشرب منذ فترة مبكرة بثقافة القرآن والسنة، كان معنيا بالسجال والجدل الدائري بين المسلمين والعالم الحديث، وهو جدل تحرك دائما بين الصداقة والعداء، واتخذ في كثير من الأحيان صورة مناظرات فكرية تصدرها أبطال كبار في قامة الراحل أحمد ديدات أو الدكتور جمال بدوي، الذي اعترف فاضل سليمان بأنه كان تلميذا في مدرسته الدعوية، وقد شغل فاضل سليمان عدة مناصب وحصل على عدة أوسمة تكريمية من دول العالم، وهو عضو بارز في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، كما ألقى كثيرا من المحاضرات حول الإسلام لغير المسلمين في عدد كبير من الدول، خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، فضلا عن الكثير من الدول الأوروبية. وقد استحدث فاضل سليمان آليات جديدة أهمها سلسلة الأفلام التسجيلية بعنوان الضباب ينقشع، وهو فيلم يعرف بالإسلام، وقد وزعت منه حتى الآن 120 ألف نسخة وترجم إلى 25 لغة عالمية. وقد قدم فاضل سليمان برنامجا تلفزيونيا أسبوعيا بعنوان العرض الإسلامي في القناة 30 في التلفزيون الأمريكي، ومؤخرا عقدت بينه وبين سيد القمني مناظرة مدوية على إحدى الفضائيات العربية، خرج على إثرها القس زكريا بطرس بعد طول صمت على إحدى الفضائيات ليشن هجوما حادا على فاضل سليمان ويوجه له اتهامات عديدة. وفي حلقة اليوم من برنامج الدرع يخرج فاضل سليمان عن صمته ليفند ادعاءات زكريا بطرس بمستندات مفاجئة تنفرد قناة الناس بنشرها، كما تنفرد بأول لقاء به تجريه فضائية عربية بعد أزمة المناظرة الشهيرة مع سيد القمني، حيث يفتح لنا فاضل سليمان قلبه ويفند ادعاءات خصومه على بصيرة وهدى.
طيب، تعرفنا من هو فاضل سليمان، والراجل معروف بمناظراته ومعروف بثقافته وفكره وسماحته، واحنا الحقيقة لا نعادي زكريا بطرس لمعتنقه او ديانته، على العكس احنا في ندوات وفي لقاءات تلفزيونية بنقعد مع الانبا يوحنا قلت ومع غيره ومع غيره، بندير حوارات راقية. بس اين القس زكريا بطرس من الحوارات الراقية؟ اين لغة العلم من البذاءات؟ اين لغة النظر الموضوعي من التشهير؟ ده راجل لا عمل له إلا التشهير. أنا نظرت في الحلقة الأخيرة اللي عملها القس زكريا بطرس في الفضائية اللي مش هنقول عن اسمها عشان ما نعمل لهاش دعاية، اتكلم في موضوعات كثيرة، هناخد الموضوعات دي ونقسمها على أكثر من حلقة. أشار مثلا إلى فتح العرب أو المسلمين لمصر، وقال إنه مش فتح ولا حاجة وإنه غزو، وبيؤيد سيد القمني في هذه المسألة. أشار إلى مسألة الرق، برضو رجع تاني لشبهة الرق ومسألة الرق، وهنرد عليها بس هنرد عليها في حينها. أشار إلى مسألة ركوب البغال والحمير، وإحنا في عصر لا يوجد فيه لا حمير ولا بغال، فكلام القرآن عن البغال والحمير لا محل له من الإعراب. وهنا ده وصلنا للمرمى الأساسي اللي عاوز يقوله، عدم صلاحية القرآن لكل الأزمان، وإنه خلاص الصلاحية التاريخية للقرآن انتهت وإنه غير فاعل، أدي اللي هو عاوز يقوله من الآخر. أشار إلى مسائل أخرى، زواج التي لم تحض، وأشار إلى نظام العبودية، هو عمال يكرر فكرة الرق بدرجات متفاوتة، واتهم المهندس فاضل سليمان بأنه متهجم وانه اعتدى بيده، وانه مع ان الحاجات دي كلها على فكرة ليست صحيحة وسيثبت انها ليست صحيحة. وبعدين قال انه عن نفسه زكريا بطرس بيتكلم عن نفسه بيقول انا بعبع المسلمين، انا بعبع فاضل سليمان وبعبع المسلمين، وليه عاوزيني اتكتم؟ ده كلامه هو، وانا بقول نفس العبارات التي استخدمها في هذه الحلقة البذيئة. والعجيب أيها الأحبة أنه في هذه الحلقة كان قاعد قدامه مذيع طول الحلقة عمال يضحك بسبب وبدون سبب، ضحك هستيري، يعني تشوفوا الحلقة عبارة عن فيلم لكن ليس فيلما مضحكا، فيلم مبكي. يعني القس زكريا بطرس قاعد يردد في بذاءاته ويختلق وقائع لا أصل لها، ويقولوا منهم اعتدوا عليه كأنه كان قاعد معهم في الاستوديو، ويقول ويقول، قال كلام كثير، لكن أنا حصرت أبرز الادعاءات التي قالها في هذه الحلقة، وقال زي ما قلت أنه اعتبر أن دي هزيمة للمسلمين، وأن المسلمين لا عمل لهم إلا القتل، ما يعرفوش إلا أنهم ينسحبوا أو يقتلوا. يعني ينسحبوا من المناظرات لأنهم مش قادرين، يا إما يقتلوا ويعتدوا أو يضربوا. وده اللي هو قاله. ويبدو أنه ذاكرة القس زكريا بطرس تخونه دائما. تاريخ هذا الرجل تاريخ عجيب. القس زكريا بطرس ولد سنة 34 ورسم في شبين الكوم، وقام بمهام لاهوتية ودعوية في استراليا سنة 92 ثم في انجلترا، وحصل بعد كده وهذه المفاجأة على ليسانس تاريخ كلية أداب، ليسانس أداب قسم تاريخ، يعني مفترض أنه قرأ التاريخ. وهل قرأ في تاريخ المسلمين ظلما وعدوانا على المسيحيين؟ يا ترى يقدر يقول ده؟ ولو قال ده ما تجيب لنا وقائع، ما تفتح صفحة التاريخ وارجع تاني تلميذ وتعلم وقلب صفحات التاريخ. هل ظلم المسلمون المسيحيين كما تدعي وتزعم؟ الحقيقة هذا الرجل دائما دروسه وأحاديثه محشوة بالحقد الموتور، محشوة بالغل العجيب، وهو مصر أن يدير ظهره للحقائق، مصر أن يلوي ذراع الحقائق، ومصر أن يستنطق التاريخ الإسلامي بما ليس فيه. هقول له حاجات كتير. هقول له يكفي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شيعوا أم الحارث بعد موتها وكانت مسيحية. راجع كده اللي قاله ابن حزم صاحب كتاب المحلى. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح البخاري وقف في جنازة يهودي، فلما كلم في ذلك قال عبارته الخالدة: أليست نفسا؟ أليست نفسا؟ هقول له أكتر من كده. في عصر الدولة العباسية نال عبدون بن صاعد حقيبة وزارية، كان وزيرا وكان مسيحيا. ده ظلم ولا عدل؟ هقول له أكتر من كده حاجات كتيرة. يكفي أن صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم قال فيما صح من الحديث: من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. لما بنفتح المصحف ونقرأ سورة النساء، نقرأ سورة النساء، نبص كده في الآيات الأولى من سورة النساء. عارف الآيات الأولى يا جناب القمص بتتكلم عن إيه؟ الآيات الأولى من سورة النساء تبرئ يهوديا اتهم ظلما بالسرقة، تبرئ يهوديا اتهم ظلما بالسرقة: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. تسع آيات تبرئ يهوديا اتهم ظلما بالسرقة. كل ده ما قريتوش، كل ده ما مرش عليك، ومصر تقلب الاسطوانة مرة أخرى أن العرب والمسلمين دخلوا غزاة لا فاتحين. مين بس اللي جاب الأب بنيامين وكرمه؟ مين اللي وضع حدا لظلم ديقلديانوس وظلم الرومان للمسيحيين في مصر؟ ومين اللي استقبل الأب بنيامين معززا مكرما ووضع نظام التواقيع وتثبيت رئيس الطائفة الدينية؟ مصرون هؤلاء على إدارة الظهر لكل الحقائق. ما كناش عاوزين نرد، لكن انت بتقول ردوا على فكر سيد القمني، انت طول الحلقة ما ردتوش. لا احنا ردينا. انت انا لاحظت في الحلقة اللي انت بتقولها، انت بتقول مدة الحلقة 55 دقيقة 37 دقيقة ذهبت في امور شخصية وما ردتوش على فكر سيد القمني. انت كاذب، انت كاذب، واواجهك، لانه بعد انسحاب سيد القمني، وهذا ما لم تقله انت للمشاهدين، بعد انسحاب سيد القمني انضممت شخصيا الى الشيخ خالد الجندي والمهندس فاضل سليمان ورددنا على كل ما طرحه سيد القمني، وكان معي 5 كتب طرحنا فكره على الطاولة ورددنا عليه فكرة فكرة. اتكلمنا عن حكم المرتد، واتكلمنا عن تاريخ المسلمين في مصر بالخصوص، واتكلمنا عن صلاحية القرآن لكل الأزمان. كل ده اتكلمنا فيه وفندناه، يعني ردينا على فكر سيد القمني، وأنا شخصيا دخلت الاستوديو متأبطا 5 من كتب سيد القمني. بس انت دلست على المشاهدين لما اتكلمت عن الجزء الاول ما قبل انسحاب سيد القمني، وضربت صفحا عن الجزء الثاني ما بعد انسحابه، لان احنا كملنا الحلقة ورددنا على فكره، وكونوا بقى انسحبوا ومرضاش انه يرد ومرضاش انه يفند، هذه مسألة تخصه، لكن ليس من حقك ان تدلس وان تكذب على الجماهير وان تقول ان القوم لم يردوا على فكر سيد القمني. احنا هنبدأ كده بداية استهلالية، والنهاردة عنوان الحلقة الرد على زكريا بطرس الجزء الاول. رحت بكاميرا برنامج الدرع الى المهندس فاضل سليمان، ادرت معه حوارا مطولا. هذا الحوار الذي يتعلق بالقس زكريا بطرس وبمناظرة سيد القمني واللي قاله زكريا بطرس في الحلقة الأخيرة، بدأ المهندس فاضل سليمان يعلق عليه وفاجأنا بمستندات جديدة. ومعذرة بقى يا جناب القمص، مضطرون هذه المرة للإجهاز على مشروعك حتى لا تقوم له قائمة، وحتى يعرف الناس حقيقتك. بفكر المشاهدين قبل ما اطلع الفاصل، كل مستندات حلقة الليلة موجودة على موقع www.5m4u.com. الموقع ده موجود عليه كل المستندات اللي عاوز يقراها على مهله، اللي ما عندوش وقت يقراها يشوف حوارنا الآن مع المهندس فاضل سليمان. فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا. مع المهندس فاضل سليمان المناظر المعروف والداعية المعروف، واللي الحقيقة تحرك بالإسلام في مساحة خاصة أظن أنه ستفتح طريقا لعمل دعوي جديد وفكر دعوي جديد. احنا بنتحلق النهاردة عشان نرد على ما ذكره القس زكريا بطرس في أحدث شرائطه، في أحدث حلقاته اللي كان بيرد بيها على مناظرة سيد القمني في احدى الفضائيات، وهو تفوه بالفاظ بذيئة وغير لائقة تتصل بالمهندس فاضل سليمان وتتصل بموضوع الحلقة وتتصل بالدعاء المسلمين، وفي اخر الحلقة وجه سهاما مصمية الى الاسلام نفسه وقال ان دي هزيمة للاسلام. كلام كان لابد ان نرد عليه، ولابد أن نرد عليه عن طريق الطرف الأصيل الذي كان حاضرا في هذه المناظرة. وعشان كده بنرحب بالداعية المعروف المهندس فاضل سليمان. أهلا وسهلا بك.
أهلا بكم في مؤسسة جسور للتعريف الإسلام.
جزاكم الله خيرا. باش مهندس، يعني أنت داعية لك ثقلك الآن، واستحدثت مدرسة في العمل الدعوي.
أنا معروف ولا لي ثقلي.
استحدثت مدرسة في العمل الدعوي جديدة، مدرسة تعتمد على دحض الحجة ومخاطبة الآخر بلغته بمنطقه بثقافته، ده فكر دعوي جديد. أخيرا أو مؤخرا القس زكريا بطرس ظهر على إحدى الفضائيات بعد طول غيبة، واطرد من الفضائية اللي كان فيها الأول وغطس كده فترة، وفجأة ظهر في فضائية جديدة واستهل باكورة عمله في هذه الفضائية بالهجوم على حضرتك وعلى حلقة المناظرة الشهيرة مع سيد القمني. اولا استهلالا بماذا تود ان تعلق؟ عاوز تقول ايه اولا؟
انا عايز اقول ان انا ما اتفرجتش اصلا على الحلقة دي، انا سمعت عنها فانا ما اتفرجتش عليها، وانا عايز اتفرج عليها كان فعلا والله ما حتى عندي وقت ان انا اتفرج عليه ولا اشوف هو بيقول ايه. لكن الحقيقة المسألة كلها فيها خداع شديد جدا.
بمعنى
ان الموضوع كله يبدا من اول مشكله زكريا بطرس نفسها معايا من حوالي 5 أو 6 سنين.
وده شيء انا عاوز استوضحه في الاول، انه فعلا اللي شاف الحلقه الاخيره يحس انه زكريا بطرس في ميراث قديم من الخلاف، في ميراث قديم من الاحتشاد والتربص، ما صدق لقى هذه الفرصه. ايه جذور هذا الخلاف؟
ما اعرفش بقى، لكن هو الراجل ده بيثير الاسلام جدا. وكان بيلقي شبهات كثيرة على الإسلام، وأنا ماليش دعوة، أنا في مشايخ بيردوا عليه. وبعدين جيت من حوالي 5 سنين الأمر زاد عن اللزوم وطعن في شرف السيدة أمينة أم الرسول صلى الله
عليه وسلم،
واتهم يعني أو يعني قال عن الرسول أنه هو ليس يعني ابن يعني زواج شرعي أو حاجة إلى الأدب يعني. فأنا عملت له حلقة، رديت بطريقة علمية جدا على كلام اللي هو بيقول، وجدت إنه عمل حلقة ساعة ونص أقل ما يقال نشأ شح، دخل فيها في أمور شخصية جدا تخصني، يقول لي أنت مهندس تتكلم في الدين ليه؟ طب أنا مهندس، أنت قس، أنت بتتكلم في الدين بتاعي وأنا ما أتكلمش في الدين عشان أنا مهندس؟ قال لي يا ربي أنت خريج مدارس أقباط أصلا ومش عارف إيه وتتكلم في الدين، وأنت عرفت مين أنا خريج مدارس أقباط؟ ما أنت واخدها من على الويب سايت بتاعي، أنا أصلا بفخر إن أنا خريج مدارس أقباط، وليه أصدقاء كتير جدا من المسيحيين. فدخل بأمور كده شخصية، وبعد كده رديت على الحلقة بتاعته أيضا، وبعد كده هو راح عمل حاجة برضو كده سخيفة وقال كلام مش ظريف عني، رحت عامل حلقة ثالثة برضو رديت على وقلت يا جماعة خليكم موضوعيين وخلينا في الموضوع احنا نقعد شخصا الأمور. فدي كانت البداية، وبعد كده بدأ أشوف الأثر غير طيب بتاع الحلقات بتاعته على بعض الشباب اللي مش لاقي يمكن ردود على بعض الشبهات. فعملنا حوالي 15 حلقة مع قناة الناس رد الشبهات عن الإسلام اللي هو بيثيرها، وكلها كنا بنردها من الكتاب المقدس. وبس بعدها حصلت أمور وحصلت الثورة والأمر استدعى تهدئة الأمور. الحالات دي خلي بالك حتى لو احنا بنرد شبهة وردها من الكتاب المقدس كان بيعمل بعض التنشنة عند بعض الإخوة برضو المسيحيين، فلقيت إن الأمور تستحق إن احنا نعمل تهدئة كده ونعملها تهدأ. لكن للأسف الشديد الناحية التانية كان الهجوم برضو مستمر، وكان مقصود باستمرار التفرقة بين المسلمين والمسيحيين في مصر، ومقصود ضرب الوحدة الوطنية في مصر. فتلاقي حتى القناة اللي هو كان بيظهر فيها ومشي منها هو كان مختفي لغاية ما عمل القناة بتاعته هو دلوقتي ملكه، فالتبرعات تشيل هو.
قناة جديدة دي ملكه؟
قناة جديدة ملكه هو، إنما القناة القديمة مش ملكه هو، ولكن حصل خلاف مالي بينهم ومشي، وكان الخلاف معروف في الدنيا كلها، وقالوا أنت بتاخد 90,000 دولار في الشهر، وقال لهم لا أنا باخد 90,000 دولار في السنة بس، وكان في وضع هو كان في حد باعت له تبرع كبير، رجل أعمال مصري معروف باعت له تبرع كبير، فهو لما قابله فقال له وصلت أنا ما وصلنيش حاجة، فحصلت الخلاف هنا. والموضوع كله بيخص التبرعات وللأسف في حاجات مش طبيعية. فده اللي حصل. هو اختفى فترة طويلة لكن استمر الهجوم على الإسلام. تلاقي واحد مثلا متنصر مغربي طالع مع واحد متنصر عراقي عاملين يتكلموا على العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في مصر. طب تقبلوا بقى يا مسلمين مثلا إن المسيحيين في مصر يطلبوا مثلا الحماية بقى الخارجية، يعني أنتوا مالكم على هذا الكلام؟ فده المسألة. وبعد كده جه بقى الموضوع بتاع السيد القرني ده هو اللي أعاد الموضوع تاني للصورة وعمل حلقة عني. أنا والله ما اتفرجتش عليها خالص لحد دلوقتي، يمكن ما اتفرجتش حتى على 3 دقايق أو 5 دقايق، وبعد كده ما كانش عندي وقت أكمل.
طيب ده يردني لموضوع مناظرة سيد القرني، ليه حضرتك اخترت أن تناظر سيد القرني؟ وضحها للرأي العام.
حصل أنا اتصل بي قناة أزهري أنا لم أظهر فيها منذ يعني الثورة على فكرة، واتصل بي الإخوة قناة أزهري وطلبوا مني إن أنا هاجي عشان سيد القرني جاي، فأنا فكرت أنا هناظر سيد القرني. التالي هو سيد القرني طلب الشيخ خالد الجندي للمناظرة على قناة أزهري، والشيخ خالد قبل ذلك، فطلبوا إن أنا أجي يعني ابقى مودريتور، ابقى مدير للحلقه. والجزء الثاني من الحلقه حضرتك كنت موجود برضه، موجود انت اللي كنت تبقى مدير في الجزء الثاني.
نعم.
وقالوا لي ان هو الراجل بيتكلم في 3 حاجات معينه، ان القران غير صالح لكل زمان ومكان،
المرتد
باين
وحقيته في الارتداد،
ومش فاكر ايه حاجه ثانيه،
ودخول هل دخل المسلمون غازين ام فاتحين،
دخول المسلمين غازين وكده. تمام. فانا حتى يعني انا عايز اقول لك حاجه يعني في موضوع المرتد عشان تبقى عارف، انا شخصيا شايف ان هو مش من حق الانسان يعلن ردته، ده من حق المجتمع ان يعلم من هو المرتد، حتى لا يزوجه احد من بنته، حتى لا يشاركه احد في شغل مثلا هو لا يريد، وهكذا يعني. فالمساله ان انا حتى مش مختلف معاه قوي في كل حاجه عشان تبقى عارف، بالعكس هي وجهات نظر. فانا اللي حصل ان انا رحت و لقيت ان انا اكون مدير، حاولت ان انا بصراحه اكون محايد قدر الامكان.
انا كان عندنا مشكلة الاول هنقدمه ازاي. هو الراجل مرفوع عليه قضية في موضوع الدكتوراه بتاعته ان الدكتوراه مش يعني مضروبة او حاجة زي كده. انا ما اعرفش ولا اعرف، لكن انا قلت اللي هو هيقوله لي انا هقوله. وكنت ناوي اقول الدكتور سيد القمي لغاية ما انت وريتوني ان الكتب بتاعته مش موجودة على دكتور، هو راجل نفسه شارك من الدكتور من عليه. فسألته وهو داخل، قلت له حضرتك تحب اقدمك ازاي؟ فراح قاعد يهزر ويقول يا اسطى ومش عارف ايه. فانا حسيت ان هو مش عايز يتقال دكتور، فانا قدمت قلت الكاتب المعروف سيد القمي، واحترمته جدا. وحتى قبل البرنامج انا اديته هديه كتابي، اديته هديه الافلام اللي انا عاملها عن الاسلام، واديته الكارت بتاعي، وكنت كويس جدا معاه. الحقيقه واحنا رايحين على القناه حضرتك في السياره حذرتني منه وقلت لي خلي بالك ان هو احيانا بيبقى وقح جدا، هيستفزك جدا في الفاصل، ممكن يقعد يشتم المذيع عشان ينرفزه. انا بصراحه لاول مره بقولك هذا الكلام، انا استغربت انك بتتحامل كده عليه. قلت يا جماعه يعني مش ممكن للدرجه دي، درجه مهما كان مفكر يعني. وفوجئت ان كل اللي انت قلته لي حصل بالفعل. في الفاصل الاول لقيته ابتدى يتريق عليا، بيبص للشيخ خالد الجندي وبيقول له رايح بقى جايب لي ليس من ليوث الاسلام، ويشاور عليا كده. ايه ده، هو انت بتتريق عليا ليه؟ ده انا عملتك كويس وقابلتك كويس. وبعدين دخلنا في الجزء الثاني، طبعا الكلام كله للاسف كان شخصي جدا، عاملين يتكلموا بعض بطريقه شخصيه وعمالين يطرحوا حاجات شخصيه على الشيخ خالد الجندي. انا بصراحه كنت متضايق قوي، انا جاي عشان اتكلم في ثلاث حاجات وحاجات علميه حاجات تاريخيه، لكن هو الموضوع قلب شخصي بطريقه مش ظريفه. وبعدين في وقت ابتدى يلقي شبهات ويطعن بطريقه مش ظريفه خالص. طيب هو خد وقته وخد اكتر من وقته. طيب نسمع بقى الطرف الثاني، ما دام القى شبهات عن الاسلام وعلى قناه فضائيه اسلاميه، طب من حقنا احنا نطلع نرد عليه. الشيخ خالد اتفضل بقى رد. فقال لك لا 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 انا هخلص الاول. قلت له مش هنخلص الاول حضرتك، احنا هنا في نظام في اداره للجلسه، كل واحد عنده وقت وانت خدت وقتك واكتر منه، نسمع الرد على اللي انت قلته وبعدين نرجع لك تاني. فراح قايم واقف وبيقلع الميكروفون وقال لا خلاص اقعد بقى غني انت وهو باين، او رد على بعض انت وهو، انتوا حلوين انتوا الاثنين، بطريقه كده حتى بلدي جدا وطريقه غريبه قوي. قلت له حضرتك انت لو قمت وانسحبت، ده كان على الهواء قدام الناس كلها، احنا هنرد اللي انت قلته ده كله في غيبتك، فوليه احسن لك اقعد ورد انت علينا بعد كده وتاخد فرصه ترجع ترد تاني. قال لك لا، واصر ورمى الميكروفون. فطلعنا في الفاصل، راح باصص لي اول حاجه عملها وقال لي انت بتهددني يا وراح شتمني. هو بقى هنا ال 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 الناحيه بتاعته لما بيجي يحكي للناس، وطلع مع وائل الابراشي بعد كده وقال ان انا بعد ما خلصنا على الفاصل رحت انا شتمه هو بالاب وبالام وبشتايم فظيعه جدا، وبعدين رحت ضربه في ظهره هو بيقول كده. فراح واقع، رحت انا طالع فيه وفضلت اضرب فيه اضرب فيه اضرب فيه في دماغه وفي ظهره وبتاع. الحمد لله ان كان في اخ مصور صور بالموبايل بتاعه. هنا ردا بقى على الكلام اللي بيتقال اللي هو طب ما تطلعوا الفيديو الحقيقي، ما حدش فيديو، هو دي كاميرات بتاعه هواء، فلما بتقطع بيقطع من هواء، ما حدش صور حاجه خالص الا المصور ده. المصور ده صور اخر ثانيه بعد ما حصل الكلاش اللي بيني وبينه وهو خارج من الاستوديو، بديته عاديه جدا، قميصه وبنطلونه عادي جدا، كفكتته عاديه جدا، يعني لا وقع ولا اتبهدل ولا حاجه. واتصور وهو بيسبني بالاب وانا بقول له يا جاهل. طب منين انا ابتديت بشتايم بالاب والام قذره ومش كويسه زي ما هو بيقول، وانتهيت في الاخر بيا جاهل؟ المفروض العكس، المفروض ابتدي بيا جاهل وبعد كده يحصل سخونيه واسخن وابتدي بعد كده ارتب تتصاعد العمليه. لكن مش ده، يعني انا ما بعرفش اشتم، انا ما بعرفش اشتم، لو بعرف اشتم ما كانش حصل حاجه. انا ما بعرفش اشتم خالص، ما بحبش حد يشتمني ولا يشتم ابويا. فانا اللي حصل ان هو لما عمل كده وراح ماسك ازازه الميه بتاعته وبيعمل لي كده، هو زي حركات سوري الحواري والشوارع والكلام ده كله. فانا زقيته بعيد عنه وكان في ايدي الماك بتاعي في دماغه بس، وهي هي خبطه صغيره جدا، ودخل الناس حجزوا بيني وبينه في ثانيه. لا في قصه بقى الفيلم الهندي ده كله، ولا في ان انا شتمته ولا زقيته، مفيش حاجه خالص، ما لحقناش اصلا. هو الناس دخلت بينا بقى على طول، ومعزز مكرم خرج شغل برضو اسف يعني الحواري تاني، اللي هو بيعور نفسه ويروح يعمل ويعملك محضر. ده بالظبط اللي حصل، راح عمل تقرير طبي وراح عمل محضر، والموضوع في النيابه، وخلاص الموضوع في النيابه. وفي شهود راحوا شهدوا وحذرتهم من حد يكذب، قولوا بالظبط اللي حصل. قولوا كل حاجة. الموضوع ده مش هو اللي فارق معايا. انا اللي فارق معايا ان انا صراحة اديته وضع اكبر من وضعه بكتير. الراجل ده مفروض انه مفكر. انا نازل عشان احضر كلام واحد مفكر. لقيت الموضوع بيتشخصن تماما. وبعدين هذا الانسان مفروض عنده علم. فوجئت بضحالة علم غريبة. يعني الشيخ خالد هو بيقول فاشية. فالشيخ خالد جندي قال له يعني ايه فاشية؟ فقال له فاشية يعني نازية. انا فوجئت. انا صعقت. معقول انت واخد جائزة الدولة التقديرية؟ الفاشية لا علاقة لها بالنازية. النازية هي اعلاء الجنس فوق باقي الاجناس. الفاشية اعلاء الدولة فوق باقي الدول. فممكن يكون في انسان يهودي فاشي. ممكن غجري فاشي. لكن مفيش حاجة اسمها يهودي نازي. مفيش حاجة اسمها غجري نازي. النازي يعني يعلي الجنس الآري فوق باقي الأجناس. الموضوع مختلف تماما. فصعقت الحياة بالمستوى اللي قدام. مستوى غريب جدا. ضعبان جدا. وطبعا انت عارف كويس قوي. الكلام البشع اللي هو بيقوله على الأديان على الإسلام حتى على رموز المسيحية زي السيدة مريم. كلام بشع مش عايزين نقعد نكرر فيه. ما لا يجوز حتى ان احنا نكرر هذا الكلام المش مظبوط. فهو ده القصة بتاع. انا شخصيا رحت العمر. انا سجدت في مكة وسجدت في المدينة. قلت يا رب انا مسامح وسامحت الراجل ده فنزلت عن حقي. انا ليه انا ما عارفش اشتغل في ظل جو من هو ايه شد وجذب وتنشان. وكل ما حد بيسألني يقول لهم خلاص اللي حصل حصل. ودي من اسوأ الاشياء اللي حصلتها يمكن في حياتي. اتلطيت فيها الحقيقة. انا معروف ان انا الراجل بتاع حوار. كل ما حد بيهاجم الاسلام بطلع وبعمل له حوار وبنحاور بعض. لكن انت عايز ترد تلقي شبهات على الاسلام وتقوم من غير ما تسيبنا تدينا فرصه ان احنا نرد الشبهات. فدي مساله خطيره. المساله الثانيه لما بتقولي زكريا بطرس قال انا ما اتفرجتش على الحلقه قال ان دي هزيمه للاسلام ان احنا ما ردناش عليه. لا هو زكريا بطرس ما اتفرجش على الحلقه بقى. ده هو راجل بعد ما قام احنا انا وحضرتك والشيخ خالد كملنا ساعة كاملة ردينا فيها كل الشبهات اللي هو قالها.
صحيح. الله. ثلاث شبهات تمام.
ردينا الشبهات اللي هو قالها. وهو كان دي سبب المشكلة. بقول له اقعد اسمعنا واحنا بنرد. لا الاسلام لا يهزم. ولن يشاد الدين احدا الا غلبه. الاسلام لا يهزم. بعدين حضرتك الاسلام هو دين الله. احنا اي حد مؤمن ان في اله واحد. وان في نوع انساني واحد. لان الرجالة مش احسن من الستات. والبيض مش احسن من السود. والعرب مش احسن من الهنود. يبقى في مرسل واحد مستقبل واحد. اذا ما دام في واحد بيرسل اللي هو الله واحد بس بيستقبل هو النوع الانساني يبقى في دين واحد. هذا الدين الواحد لازم يكون مناسب للناس كلها منذ بدء الخليقه الى اخر يوم على وجه الارض. للرجاله وللستات للبيض والسود للتخان والرفيعين للطوال والقصيرين. هذا الدين مش بالضروره يكون هو دين محمد لكن هو دين الله الذي أرسله للبشرية مع محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وقابله ب600 سنة مع المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام وقابله ب1000 سنة مع سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام وقابله ب1000 سنة. يبقى إذا أنا بتكلم على دين زي المية كده مناسب للدنيا كلها. لا له لون ولا له ريحة وطعمه مستساغ لأنه لا حادق ولا حلو. عشان كده ما ينفعش هذا الدين يكون ليميتد. ما ينفعش يكون محصور في مجموعة معينة. ما ينفعش يتسمى على اسم بني آدم. ما ينفعش يتسمى على اسم قبيلة أو جماعة. ما ينفعش يتسمى على اسم منطقة جغرافية. ولا يبقى ليميتد. يبقى احنا حصرناه في منطقة جغرافية الهندوسية على اسم الهند. منطقة جغرافية. لما أقول لك الهندوسية ما بتحسش بأي انجذاب خالص. لما أقول لك اليهودية قبيلة يهوذا المسيحية على اسم السيد المسيح عليه الصلاة والسلام لكنه بشر. لكن الاسلام على اسم مين؟ العالم كله يعرف قد ايه احنا بنحب الرسول محمد جدا. ولكن كلمه محمدنز بنعتبرها اهانه لينا في الغرب. ليه؟ ما كنا بنحبه. ليه بنعتبر كلمه محمديين يعني كلمه مهينه؟ لان انا مش محمدي ده انا مسلم زيه وزي المسيح وموسى. هو يا جماعه هو دين واحد. هي دي القضيه. انا عايز حد يخش معايا في حوار. مش واحد يقعد يشرشح لي ويقل ادبه عليا وده يشتمني هنا وده يدعي عليا اني ضربته وده يدعي عليا ان انا شتمته. ده امر غريب جدا جدا الحقيقه.
طيب انا ليه سؤال ليه زكريا بطرس من واقع خبرتك الدعويه وخبرتك الاعلاميه ايضا في العمل الاعلامي ليه بعد ما سكت وصمت هذه الفتره بعد طرده من القناه التي كان يعمل فيها ليه فضل ان يبدا او يدشن او الوجود له في القناة الجديدة اللي هو بيملكها دي باختيار سيد القيم.
هو بس حضرتك هو سيد القمي انتهى خلاص، هو ما بقول عليه اكسبايرد يعني انتهى صلاحيته. قبل الثورة كان هذه النوعيات ممكن تكرم، ياخد جائزة الدولة التقديرية، مع انه ليس عنده اي علم ولا عنده اي فكر اصلا، هو فكره يقوم اصلا على هجوم على الاخر بطريقة حتى غير علمية. يعني بص حتى طريقته مثلا بيتكلم على الحج مثلا، فيقول الحج هو موسم للاسف يعني للجنس الجماعي. ايه دليلك على كده؟ افتح صفحة 179 في كتاب الاسطورة والتراث، يقولك ايه؟ ان كلمة موسم جمعها مواسم على وزن موامس. ايه الكلام الفارغ ده؟ ايه اسف الاسفاف ده؟ فهذه النوعيات كان ينفع في عهد الجهل والفساد والظلم ان تكرم. لما ينتهي الجهل، انت بتتكلم على رئيس جمهورية ما قراش كتاب في حياته، عمره ما ذكر مقولة شهيرة في اي خطاب ولا حاجة، تتكلم على الجهل شديد جدا المتقع يعني. فهؤلاء كان ينفع يكرموا في عهد الجهل والظلم والفساد، فكان انتهى دول خلاص. الثورة ردمت عليهم، دفنت هؤلاء. هو بقى في الناس اللي بتهاجم الاسلام دول ارادوا ان يكون لهم نوع من انواع الظهور الاعلامي مرة اخرى. فهو انت قلت لي الكلمة دي واحنا داخلين الاستوديو، قلت لي سيد القني هيحاول يتكعبل في السجادة، هيبقى عايز يعمل اي حاجة عشان يتلكك بيها. انا بصراحة ما تخيلتش هذا الكلام، هو ده فعلا بالضبط اللي حصل. نفس الكلام الاخر برضو زكريا بطرس، هو ما عرفش اضطرد من الحياة ولا لا، لكن هو اللي حصل بينهم ان في خلاف مالي ومشي. طب هو مش هيفضل كده، احنا يعني عايزين فلوس عايزين نشتغل، فهو عمل قناة بتاعته شركة بتاعته وبيعمل. كل ما الهجوم يزيد على الاسلام كل ما التبرعات بتزيد، ده امر خطير. موضوع كله قضية تبرعات وجمع تبرعات، احنا عندنا اسرار من اخطر ما يمكن. لذلك انا من خلال برنامجك النهاردة انا مش هرد على الكلام اللي قاله زكريا بطرس عني خلاص، ومش هرد حتى على الشبهات دي تاني خلاص. لو قالها دي انا ردينا عليها خلاص قبل كده. انا بواجه كلامي دلوقتي لاخواننا وجيراننا وشركائنا في الوطن المسيحيين هنا. انا متذكر ان من سنة ونص قابلت احد رجال الاعمال المشهورين جدا رامي لكح في مطار لندن، وهو نده عليا وانا اتعجبت انه يعرفني. قال لي انا بتفرج على كل فيديوهاتك وانا اشكرك جدا ان انت اكتر واحد بيعجبني في الرد على المشتم اللي اسمه زكريا بطرس، وقال شتيم عليه. انا ما بحبش الشتايم، ولكن في نفس الوقت حسيت ان الراجل عايز يقول لي او بيعزيني، بيقول لي يعني انا معاك
نوم المواساه،
انا بواسيك انا بدعمك. انا مش موافق على الكلام ده، مش موافق على الاسلوب الاساف ده. احنا عندنا اللي يشتم ما يخشش ملكوت الله، خلي بالك. طب يعني اذا هذا الاسلوب وثاني جدا. لذلك النهاردة جه الوقت ان احنا نرد لهؤلاء هذا الجميل. انا بقولهم يا اخوانا دي ناس عايزة تضرب الوحدة الوطنية عندنا، وبعد الثورة احنا عايزين نبني بلدنا. ما تستسلموش لهذا الكلام، وما تنخدعوش، وما تتبرعوش، وما تدفعوش فلوس للي بيسرقكم. عايزين تعرفوا اتفضل.
نقف بقى عند حتة اللي بيسرقكم دي. يعني اولا انا ليه انا اتساءل بعقل المتواضع، يعني كيف يملك رصيدا ماليا فتح بيه قناة فضائية؟ هذا سؤال مهم. وده وديني ان احنا النهاردة في برنامج الدرع بننفرد بمستندات حضرتك بتعرضها للمرة الاولى. ليه حضرتك فضلت انك تعرض هذه المستندات الان، وايه فحوى ومضمون هذه المستندات؟
اول حاجة خدمة للاخوة المسيحيين نفسهم. في ناس يا جماعة بتتعب عشان تجيب القرش، وفي ناس بتقول لها ادونا القرش ده عشان نوسع ملكوت الرب، ملكوت الله، وهو بيوسع ملكوته هو. ده حضرتك جواب اهو من المحامي بتاعه اللي اسمه هاني بشرة. لما حصل الخلاف معاه ومع قناة الحياة والمشاكل على الفلوس دي، وقال ان هاني دوا على علاقة بتنظيم القاعدة، وهو اللي صور حاجات هو واخوه صبحي وبتاعه كان ده كله، فبعت له جواب بيقول له انا كنت المحامي بتاعك وعمري ما خرجت، اسرارك ولا حاجه، وبالطريقه دي انت بتضرني، بتضر سمعتي كمحامي، انا مش متخرج اسرار حد. وانا عايز اقول لك ان مفيش حاجه اسمها اسرار في امريكا، انت اي حد عنده اسمك يقدر يحطه يطلع كل حاجه. وتفضل عشان اثبت لك، عشان بعد كده لما الكلام ده يطلع ما تقولش ان انا اللي سربته. ادي ثلاث عقود هبه نائل هو وزوجته، اهو زكريا بطرس حنين وزوجته فايوليت اسكندر عوض، نائلين ثلاث بيوت في كاليفورنيا من اسمهم لاسم شخص اسمه سمير عبد الملك.
نائلين ملكيه
ده عقد هو بالباركود بكل حاجه ورق بتاع امريكا، ماشي، نائلين الملكيه بتاع ثلاث بيوت. وطبعا كل ده احنا هديه لحضرتك، وهيتحط على ويب سايت اسمه www.m4u.com. الناس تخش وتداونلود الكلام ده وتقرا بنفسها، ماشي. وادي البيت الثاني الحجه بتاعته هو، وادي البيت الثالث. يعني هو عنده اربع بيوت، نقل ثلاثه من اسمه عشان ما يتعرفش ان هو عنده اربع بيوت في كاليفورنيا، منهم ثلاثة في حمام سباحة. تتكلم على ملايين الدولار، كل بيت من دول مش اقل من 2-3 مليون دولار.
نقول اربع فيلات ضخمة،
اربع فيلات كبيرة ضخمة، كلمة بيت يعني فيلا. هناك هاوس يعني سنجل هاوس، يعني مش الشقة متقالش عليها هاوس ابدا هناك، ماشي. فبنتكلم على اربع فيلات ضخمة بحمامات سباحة ثلاثة منهم، واتنقل ثلاثة باسم سمير عبد الملك. طب نقل ايه باسم سمير عبد الملك؟ هبة، هبة بمجال. اقول لك بقى انا حضرتك ايه رايك بقى لو هو باعهم له، هل هيفضل يدفع الضريبه اللي عليهم، ضريبه العقارات؟ اتفضل، ادي دليل ان هو بيدفع بالكارت الفيزا بتاعه الضرايب العقاريه شهر عن سنه 2010 بعد ما باع البيت الثلاث بيوت دول، وعن سنه 2011 كمان. طب انت ليه بتدفع ضرايب على حاجه مش بتاعتك الا لو انت ناقلها عشان ما يتعرفش ان انت على اسمك بيوت بملايين الدولارات؟ انت بتتكلم في 12 مليون دولار دلوقتي او اكتر كمان، دول جم منين؟ عرق الناس الغلبانه، ده اللي انا بقوله يا اخوانا. ما يدحكش عليكم اكتر من كده، الموضوع كله موضوع جشع وموضوع لم فلوس. في ناس كل ما تسب الاسلام اكتر كل ما للاسف بيجي لها فلوس اكتر.
يعني المشتمه اللي هو فاتحها للاسلام منذ سنوات، الهدف من هذه المشتمه اللي لا تستند الى اساس موضوعي ولا الى ادله ولا الى
حتى عمرو بن العاص مره يقول،
عمرو بن العاص مره يقول عمر بن العاص، انا شفت الحلقه ده كله الهدف منه تشكيل امبراطوريه ماليه.
طبعا في منافع ماليه خطيره في الموضوع ده، وحصل خلاف كبير جدا بين القنوات الفضائيه المتحده. الخلاف ابتدى الاول بالنزاع على المتنصرين اللي من خلفية اسلامية، لان دول بيجيبوا بطلعة واحدة كانت مسلمة وكده فبتلم عليها فلوس.
ففي واحد اسمه بيدعي من حاجة
الابضية، هو مش بيدعي حاجة، وابسط شيء انك تسمعه هو بيتكلم انجليزي ما بيفهمش انجليزي خالص، واحد سمى نفسه احمد ابضة، وعيلة الابضية كلها خريجين مدارس اجنبية ومش ممكن يتكلموا انجليزي بالاسلوب بتاعه ده.
وبعض افراد العائلة الابضية عرفوا بالاسلاميات، مروة الابضة
كان له كتابات في الاسلاميات
نعم. فهذا الرجل اللي هو احمد ابضة ده حصل غيرة شديدة منه، طبعا كان بيهاجم الاسلام بطريقة وضيعة جدا، فبالتالي لم فلوس كتير جدا. فجي زكريا بطرس مع
واحد مجدي ميخائيل مع واحد اسمه دكتور رأفت جرجس مع واحد اسمه هاني من قناة من 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 حاجة اسمها هوب سات، ده ساتلايت اسمه الامل حاجة زي كده، ويليام مراد، واحد اسمه سام من تلفزيون الكرمة، راحوا بعتين خطاب
للحكومة الامريكية،
خطاب اهو وهينزل برضو
بيقولوا لهم ان فلان اسمه احمد اباظة عنده اربع مشكلات.
اول حاجة احنا بنقول ان عنده علاقات بالجاسوسية، عنده علاقات بالارهاب الدولي وخاصة في منطقة الايه الشرق الاوسط، بيستخدم هويات متعددة، وجايبين الباسبور بتاعه ان هو اسمه ديف جيفرسون وباسبور كندي، كل ده هنحطه الناس تشوف بيعملوا ايه في بعض. وبالك ازاي تنافسا على الفلوس.
الحاجة التانية
هو بيحاول بونزي سكيم، هو حاطط خطة لجمع بليون دولار ماشي، وبيتهموه بالماني لوندرينج يعني بغسيل الاموال، وعنده suspicious activities يعني عنده امور تثير الشك والريبة فيه. وروحوا بعدين كان ده الحكومة الامريكية، الحكومة الامريكية حط الراجل الحين دلوقتي تحت النظارة تحت الريبة. كل ده تنافس على الفلوس، كل ده يتحط على الويب سايت وخلي الناس تخش تبص تبص تشوف الناس دي بتعمل فيها ايه. انا برضو تاني بوجه كلامي اخوانا المسلمين، خلونا يا جماعة نبقى ايد واحدة، عايزين نبني بلدنا، لكم دينكم ولي دين. ما ينفعش ان احنا نسيب الناس دي تفرق بين الناس.
وطبعا يا باشمهندس هو ليس كل القساوسة على هذه الشاكلة، على شاكلة زكريا بطرس بالفعل نشاطرك الرأي. وانا شخصيا يعني جمعتني ندوات ولقاءات تلفزيونية مع الانبا يوحنا قلت مثلا، تجد فكرا وتجد رؤية وتجد استنارة وفهما، لكن زكريا بطرس نموذج حي للحقد الموتور. يعني حتى لما بيتناول موضوع شتائم وسخائم وتشهير ولغة حتى من ناحية الأداء الإعلامي لغة رديئة.
أقسم بالله إن مرة على الفيديوهات بتاعتنا دخل واحد سب شديد جدا وطعن في عضو، فأنا دخلت فورا شفت كان دوا في ظرف أقل من دقيقة، رحت داخل وشايل التعليق دوا وقلت ده ان احنا مسلمين يا جماعه ما عندناش حاجه اسمها قذف المحصنات. زوجة زكريا بطرس انسانه محصنه، ما ينفعش ان حد يقذفها، واللي يقذف زوجته ينضرب 80 جلده، ده طبقا للشريعه الاسلاميه. وبعد كده هو يقذف عرض نبينا ويقذف حاجه يبين لك معلش انا بقول السيد المسيح، لو جيت دلوقتي وشافني انا بدافع عن المحصنات ودافع عن السيده مريم ودافع عن السيده امينه ودافع عن زوجة زكريا بطرس وخرج ازاي، ويشوف زكريا بطرس بيطعن في المحصنات ويطعن في النساء اللي ماتوا من 1400 سنه ما يقدروش حتى يدافعوا عن نفسهم، هيقول مين فينا اللي من اتباعه؟ انا اللي من اتباع السيد المسيح ولا هو؟ في ناس تدعي من اتباع المسيح هم من اتباع الشيطان.
وبعدين هل هذا الشتم والتنقص من الرموز الاسلاميه والى اخره، هل هذا هو يعني التطبيق الميداني المنتظر لاحبوا اعدائكم وباركوا لاعنيكم؟ ده نوع من حب الاعداء ومباركه اللاعنين.
انا بص انا صدقني انا مش عايز اتكلم اكتر من كده عن زكريا بطرس، كفايه ان احنا بينا حقيقه هذا الانسان امام الناس وامام الناس التي كانت تظن انه يحسن وانه بيعمل الخير، مع ان حقيقه الامر موضوع كله فلوس وبس.
طب حضرتك يعني معروف في تاريخك الدعوي انك ناظرت في الشرق وفي الغرب من النرويج الى قاعه اوكسفورد الى الى الى، انا ليه سؤال افتراضي كده، لو دعاك زكريا بطرس لمناظره هتوافق؟
بالتاكيد ما عنديش مشكله، ولكن مش على القناه المسيحيه، لان انا مش هطلع اعمل دعايه لقناه مسيحيه. واحمد اباظه كان طلبني برضه اطلع على القناه بتاعته، رفضت تماما نطلع على اي قناه محايده، لكن على قناه مسيحيه لا، انا اسف. القنوات التي تهاجم الاسلام لا يمكن هواها، عشان احنا مش نعمل دعايه للقنوات دي.
نعم
مستعد اقبل فورا، انا بقى الناس كتير. وبعدين انا عارف ان اصحح حاجه لا معروف ولا انا جماعه، انا تلميذ المشايخ الكبار زي الدكتور جمال بدوي. الدكتور جمال بدوي هو رئيس مؤسسه الجسور على فكره، انا مجرد مدير مؤسسه الجسور، انما الدكتور جمال بدوي راجل بقى له 40 سنه عايش في كندا، راجل اتقن فن المناظره، اتقن فن الدعوه للاسلام، راجل عضو مجلس الفقه الاوروبي، عضو مجلس فقه امريكا الشماليه، عضو الامانه العامه للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. انا ماجيش في حاجه خالص، انا مجرد تلميذ وبحاول ان انا اوصل لركبه الدكتور جمال او حتى كعبه الدكتور جمال. فده اللي احنا بنعمله. انا ما عنديش مشكله، كان اقابله في اوكسفورد، اقابله في اي مكان، انا تحت امر. نعمل مناظره محترمه، اطلع قواعد ونتكلم في اي حاجه عايز، اي حاجه هو عايز.
هو كان بيتعلل دائما، كان بيقول انا من خلال متابعتي له انا مستعد اناظر اي احد، بس ما اقدرش ادخل مصر عشان انتوا عارفين لو دخلت مصر هيحصل لي ويحصل لي.
ده حقيقة، انا ما يخشش مصر واحنا مش
طيب مصر. طيب يعني حضرتك، لانه طبعا قناة الناس قناة معروفة ومرئية للجميع، وحضرتك مستعد لمناظرته في مكان محايد في اي قضية يختارها بما فيها موضوعات سيد القمة؟
بالتأكيد بالتأكيد.
طيب جميل.
طيب انا هرجع لمسألة برضو عوار الخطاب الاعلامي عندنا وانسياقه وتدافعه وراء الاوهام والترهات. للأسف يعني سقطة كبيرة من قناة دري، انا بعتبرها سقطة كبيرة من قناة دري، انها بعد مناظرة سيد القمني تستضيف سيد القمني، مع انه يعني الاستوديو الذي شهد المناظرة كان فيه ثلاثة اطراف، هو الاستاذ والي الابراشي خد حلقة للشيخ خالد الجندي وحلقة كاملة لسيد القمني، وتلاحظ حتى في الاسئلة انها مغذاة كده او مضمنة بنوع من ابراز سيد القمني وتكريس فكرة انه شهيد فكر وتكريس فكرة انه مناظر عتيد وانه حورب فكره بالاعتداء والعنف ويجي في اخر الحلقة. يعني شوف حضرتك قماشة الحلقة ساعة مثلا او ما يقرب من هذا، يدي لحضرتك مداخلة بالتليفون في 5 دقائق في اخر الحلقة، ويريد حتى هذه المداخلة خالصة لك، ده حتى في تداخل من صوت سيد القمني من داخل الاستوديو. فبرضو عوار الخطاب الاعلامي ومسلك الاستاذ وائل الابراشي، يعني اذا اردت يعني انا بقول ان الفرصة التي حجبت عنك في قناة دريم مفتوحة لك الان في قناة الناس.
لا وطبعا هو طبعا عشان برضو نبقى يعني حقانيين، هو اظن وائل الابراشي اداني حوالي 9 دقائق مش 5 دقائق، لكن انا كمان حقي حلقة لان انا الضحية، معلش انا اللي اتقال عليا.
لا هو السؤال وليه حضرتك تختص بمداخلة تليفونية ويختص هو بالحضور لحما ودما ويتكلم معه، يعني ما
لا 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 انا كنت رايح، انا كنت لابس ورايح، وكلموني قبلها بساعة قالوا لي الاستاذ وائل يرى انك تؤجل الى حلقة تانية لوحدك عشان هو خايف يحصل مشكلة بينكم في الاستوديو، مش هيتعرف في الاستوديو، انا ما اضربش حد ما عملش مشاكل ولا حاجة، نطلع احنا الاثنين نتكلم معاه. قال لك لا هو بيرى انك تبقى في حلقة تانية، حاضر امتى؟ بكرة غالبا. تاني يوم جابوا الشيخ خالد الجندي، وحتى الكلام مع معظمه ما كانش عن الحلقه دي، وكان على امور ثانيه خالص شخصيه ومحاوله للهجوم على الشيخ خالد الجندي. المره اللي بعدها بقول انا بقى ما جيتش انا خالص، ما جابونيش. طب انا اللي
طب ما هو دي نقطه، يعني احنا بنتناظر بشان سيد القمني، ايه معنى انه يستضاف الشيخ خالد الجندي ويتكلم خلال الحوار مع الشيخ خالد الجندي عن ثورة يناير ومين الشيوخ اللي كانوا مع الثورة ومين الشيوخ اللي بدعوا الثورة، ما علاقة هذا بطرح فكر سيد القمني؟
انا اعتقد ان قناة دري من هو ما كانتش محايدة، والاستاذ وائل الابراشي ما كانش محايد خالص الحقيقة في الحتة دي يعني، وبعدين اتاح الفرصة للتاني انه يقعد يمثل. ده الموضوع ده بعد 48 ساعة من الحادثة اللي حصلت بينه، رايح فاكك الكرافتة بتاعته قاعد عامل له كده. طب انت فاكك الكرافتة ليه؟ طب ما تلبسهاش خالص. لكن ده الناس افتكرت ان ده طلع من الاستوديو على عندنا على الازالي على هناك، ده مش حقيقي، ده مش حقيقي. ده الراجل رايح بعدها ب 48 ساعه فاكر الكرافته قاعد
تنفصل يومين
تموت.
نعم.
بيقول لك انا مش قادر، اصل انا بقالي طول اليوم باخد مسكنات في المستشفى. طب ما تاخد مسكنات في البيت، اسيب الكرافته، حد يربطها لك بره. ليه التمثيل ده؟ ليه التمثيل؟ انا اعتقد ان هو دلوقتي هو يستحق فعلا جائزه الدوله التقديريه، بس مش في الفكره وفي الكتابه، في التمثيل. تمثيل، ده كله تمثيل، ناس بتحاول تضحك على بعض. انا بقيت ضد تماما ما يحدث في الفضائيات النهارده من ضحك على الدقون، من ضحك على الناس، نصب بالفلوس او نصب عشان ينشر فكر سفيه تافه لا علاقه له بالفكر ولا بالامر خطير. لذلك انا الحقيقه بقيت بحتجب دلوقتي عن الفضائيات. معظم الدعوات اللي بتجي انا برفضها تماما. انا مثلا بيجي لي مكتبك، انا مش رايح فضائيات ومش رايح خلاص 6 اكتوبر ومش رايح، ما بقتش حد بضاعة بيضيع وقت كتير جدا، وانت عارف كويس قوي انت يعني انت
بس اهم حاجه ما تقطعش برنامج الدرع.
لولا ان حضرتك يعني 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 عزيز جدا عليا، انا كنت رفضت برضه وقلت لك اهلا وسهلا بيكم هنا في مكتبي، لكن انا مش رايح حته. ليه؟ انا بصراحه جالي عقده من الكلام دوت، بالظبط بيضيع وقت. احنا دورنا نبقى مع الشباب.
نعم.
دورنا ننزل في المساجد، دورنا ننزل مع الشباب في القاعات وندرب الناس، مش ان احنا يعني نضيع وقتنا من الفضائيات.
باش مهندس فاضل سليمان من الأسماء المعروفة بإيجادة فن المناظرة، وتحمل هذا الفن أو هذا الأسلوب أو هذا النهج حيثما ذهبت، من المكسيك للنرويج لقاعة أوكسفورد للولايات المتحدة الأمريكية. نهج المناظرة اللي حضرتك بتستخدمه منذ سنوات طويلة بيتهم من خلال شريحة من المنابر الخطاب الإعلامي أو الإعلام بانه بيثير التوتر بين عنصري الامه. وعلى فكره يعني في حدود ما تابعت من مما ذكره القاسم زكريا بطرس او غيره قد يوجه هذا المطعن لك، ان اسلوب المناظره اللي بتستخدمه عباره عن يعني حطب بيوضع في النار فيزيدها اشتعالا بدل ان يهدئ فائره النفوس.
انا هذا الكلام افتراء شديد جدا. اولا انا معظم شغلي مش مناظرات، كمان انا معظم شغلي انا بدي محاضرات عن الاسلام في الجامعات وفي الكنائس وفي كل مكان، وفين كل ست شهور لما بيبقى في مناظره بيني وبين حد، ومش بالضروره انها تكون مناظره ملتهبه ولا حاجه. الناس ممكن تدخل على الانترنت وتكتب على اليوتيوب حوار اسلامي مسيحي بين فاضل سليمان وناجي موريس، ويتفرجوا على مناظره من ارقى ما يمكن، كانت في عهد النظام السابق وفي سيد الصاوي. حجزنا سيد الصاوي على ان انا بس اللي هتكلم، وكتبنا ان انا هتكلم عن مفهوم الخلاص بين الاسلام والمسيحيه، وفوجئ الناس كلها ان جايب معانا قس وبنقول له اتفضل اطلع اتكلم. اتفقنا معاه قبلها بيوم وخدناه ورحنا، والناس ما كانتش مصدقه. محمد الصاوي، دكتور محمد الصاوي لما عرف بهذا الكلام كان عنده عزومه في البيت لغاها ونزل جري، وكان هو المودريتور بتاع المناظره دي. وحتى لو تلاحظ الناس كان في المودريتور الاصلي الاخ سعد فاضل كان موجود، ومحمد الصاوي قال لا استنى بقى سيبني، هو كان خايف من اللي بيحصل. عملنا حاجه من ارقى ما يمكن، قعدت يوم لغايه واحدة ونص على التليفون مع عبد عامل الدوله، ايه اللي انت عملته ده؟ قلت له ايه اللي انا عملته ده؟ دي احسن حاجه، الناس دينها بيقول لها تبشر خلاص، اديله اكبر مساحه يطلع يبشر، بس ما فيش شغل تحت السلم مع الولاد والبنات اللي عندهم جهل. الشغل يكون مفتوح وانت تطلع تتكلم راحتك، انا اطلع اتكلم وفي جو اخوي جدا، وطلع بسبوس الراجل وبديله هديه، ونازلين بعد كده ننزل نتعشى مع بعض، يعني قدام الناس لازم نشوف الناس ان احنا ممكن نختلف في العقيده ونفضل اصحاب ونفضل جيران ونفضل احباب عادي جدا. انما ان الامور بالعكس، ده انا اللي بدعو لتهدئه الامور. الناس عارفه كويس جدا فيديو فرص الاندماج بعد تفجيرات كنيسه القديسين كان عامل ازاي، والمتشددين والمتطرفين هم اللي هاجموني عليه. ما بقولك ازاي؟ الناس عارفه الشغل اللي بعمله ما بيكونش فيه التهابات الا لو انا بعمل حاجه. خلي بالك ما تلاقيش ابدا ان الـ غير المسلمين نودوا بكلمه كفار في القران الكريم الى مرتين. مره يوم القيامه، ما بقولك ازاي؟ يقال لهم ذلك. ومره اخرى لما يحاول يخرجني من ديني. لما يحاول يشتغل عليا، قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. غير كده يا قومي يا ابتي يا بني اسرائيل، انا ديهم بقى احب الاسماء اليهم. انما يا كلمه دينا بقى ما يجي الامر الى مساله محاوله لاخراجي من ديني، هنا بتقول بص يا جماعه بقى انا عندي هو فيلم اسمه خدعه التبشير، انا اديتك منه نسخه.
طبعا
فيلم اهو اسمه خدعه التبشير، الفيلم ده موجود على الانترنت، موجود على الانترنت بالعربي وبالانجليزي، وموجود معاه على الدي في دي دي حلقه اسمها الخطيئه الاصليه، وبالانجليزي اسمها ذا اوريجينال سين، عملتها كانت كينيا وقلتها في كينيا. دي بفضل الله في الاول بقول للناس لو انت مسيحي ما تتفرجش، مش ليك.
ده الواحد. وبالمناسبه احنا برضو بنختص برنامج الدرع وقناه الناس باحدث مشاهد لحضرتك في كينيا. ده كان اول رحله في افريقيا بعد الثوره.
ده كان
وانا كنا شايفين يعني عدد من الناس ينطقون بالشهادتين. كان مشهد يعني يهز القلوب.
نعم الحمد لله، الحمد لله ربنا هداهم يعني. لكن النقطه ان حتى في الفيلم ده في اوله بقول للناس لو انت مسيحي ما تتفرجش، مش ليك. امال لمين؟ للمسلم اللي اتخلع، للمسلم اللي حد عمل عليه شغل واستغل جهله او استغل فقره، عايزين نفرج على ده بس. بالنسبه لكينيا انت فكرتني بحاجه. ده كان بالظبط يوم 18 او 19 فبراير، يعني بعد تنحي حسني مبارك بحوالي 5-6 ايام.
بعد خطاب التنحي.
اول رحله ليا بعد الثوره. فانا الحقيقه طلعت بقدم نفسي بقول انا اسمي فاضل سليمان، اي ام ايجيبشن، انا مصري. سكت كده قلت ايه ده؟ أول مرة بقدم نفسي إن أنا مصري. طول عمري بطلع أقدم نفسي أنا مدير مؤسسة الجسور، بعمل تعريف الإسلام، ما حد يسألني أنت جنسيتك إيه؟ كنت اقول له يا اخي في الهندي او في المغربي انا منك انت مني انتني، لا تسأل عن عنصري او نسبي، انه الاسلام امي وابي. كلمة حق، لكن احيانا كنت اريد بها باطل، احيانا كنت اتهرب من السؤال. انا قبل الثورة يا اخي الحبيب لم اكن فخورا بمصريتي، بعد الثورة فوجئت بنفسي بقول الناس كلها انا مصري، فخور ان انا مصري، الشعب الذي لا يخنع، الشعب الذي لا يركع الا لله رب العالمين. خلي بالك في كينيا وانا ماشي قعدت كده في الـ في الـ في اللاونج او في الاستراحه اللي في المطار، فلقيت جنبي مجموعه امريكان ومجموعه المان، لقيت نفسي حاسس وعايز اقول لهم انا مصري، بس هم قالوا انا مصري يعني، طب اعمل ايه؟ رحت ماسك الباسبور بتاعي ومسكته كده قعدت اقلب فيه، انا يعني بقرا فيه مش حد بيقرا في الباسبور بتاعه، بس انا عايز اقول لهم انا مصري، انا فخور ان انا مصري. خلي بالك تفكرتني بالقصة دي،
شعب باحث عن الكرامة وعن الحرية.
احنا انا اعتقد ان اكبر من بناء الهرم انجاز الثورة بتاعة 25 يناير. 25 يناير اثبتت انه يمكن بالوسائل السلمية ان تحقق التغيير. هناك ناس راديكاليين، هناك ناس متطرفين يرون ان التغيير يأتي بالوسائل العنيفة فقط بالعنف. ثورة 25 يناير وطبعا ثورة تونسية لا يجب أن ننساها، هي التي ألهمتنا على فكرة. صحيح. وشجعتنا. صحيح. أثبتوا أنه التغيير ممكن بالوسائل السلمية، وكان في هذا قتل للفكر العنيف المتطرف الذي يرى أن اللجوء للعنف يجب أن يكون أن يجيء أولا، مع أن اللجوء للعنف لا يجب إلا أن يكون آخر ملجأ بعد أن يفشل المسلمين في تحقيق العدالة بالطرق السلمية. فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلمة فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، يبقى السلام يجي الأول والوسائل السلمية تيجي الأول لتحقيق العدالة. ما جاتش يبقى للأسف الشديد يضطر المسلمين يقاتل، كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فهذا هو المنطق الذي أحب أن الناس تكون فهمها الحقيقة.
في نهاية هذا الجزء الأول من رد المهندس فاضل سليمان على الحلقة الأخيرة للقس زكريا بطرس، بنتوجه بشكر خالص للأستاذ المهندس فاضل سليمان، جزاكم الله خيرا، إن شاء الله يتجدد لقاؤنا معك في الجزء الثاني من نفس هذه الحلقة لنوسع هذا الموضوع تفنيدا وردودا، ونتكلم عن أفق العمل الدعوي في الفترة القادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. فضائح، مستندات تثبت أن هناك تلاعبا ماليا، وأن المسألة بقى لا هي معتقد ولا رد على فكر ولا رد على شبه، القضية كلها بزنس، القضية كلها شغل رجال أعمال. والقس زكريا بطرس أعترف له بهذه الموهبة أنه يملك حس رجال الأعمال. أنا عاوز أقول لكم يعني انتظروني في الجزء الثاني في الرد على القس زكريا بطرس. هنبدأ نرد بقى يعني تفصيلا على الدعاوى وعلى الأشياء المطروحة، وإن شاء الله احتمال كبير يكون معانا المهندس فاضل سليمان على الهواء مباشرة. هنفتح لكم التليفونات للاستفسار، للسؤال، للمشاركة والإسهام في الحلقات. وأنا ليا صفحتي على الفيسبوك، هتكتب حسام عقل باللغة العربية، وليا صفحة داخل هذه الصفحة بعنوان برنامج الدرع، تقدر تدخل تقول ما تشاء من الملاحظات، تقول ما تشاء من الإضافات، تقدر أنك أنت تسهم معنا، لأن احنا لسه هنرد بقى على الجزئيات اللي قالها مسألة السفر في الصوم وإنه ما عادش فيه مشقة في السفر دلوقتي، مسألة الجهاد والقتال وتناقض آيات الجهاد والقتال مع مواثيق جنيف على حد كلامه، مسألة العبودية والطبقات والرق وإنه ما عادش فيه لا عبودية ولا طبقات ولا رق، مسألة ركوب البغال والحمير وما عادت البغال ولا الحمير تركب، مسألة الزواج بمن لم تحض، ومسألة نظام العبودية والطبقات هو قالها مرتين، كل ده هيترد عليه. لكن أنا عاوز أقول هناك فارق بين موقفين. زمان فكرت السلطات العباسية
أيام الدولة العباسية في طرد نصارى جبل لبنان، وطردوهم فعلا، لأن نصارى جبل لبنان في هذا المكان أثاروا بعض القلاقل والمشكلات. فالنصارى راحوا اشتكوا للإمام الجليل عبد الرحمن الأوزاعي رضي الله عنه، قالوا له احنا اطردنا. الإمام عبد الرحمن الأوزاعي ذهب إلى الخليفة والولي وقال لهم كيف يخرجون من نسائهم وديارهم وأموالهم وحكم الله ألا تزر وازرة وزر أخرى، لو بعضهم اللي أخطأ حسبوا البعض ده. وبالفعل استجابت الخلافة وأعادت نصارى جبل لبنان إلى ديارهم. ده موقف عظيم يذكره التاريخ للإمام الأوزاعي رضي الله عنه. أقول لك موقف تاني، لما كان ابن تيمية بيفاوض قازان ملك التتار، بيفاوضه على استرداد الأسرى اللي عنده، فملك التتار قائد التتار بيقول له أنا هرجع لك الأسرى المسلمين، لكن الأسرى المسيحيين واليهود ملكش دعوة بيهم، أموتهم أريق دمهم أقطع رأسهم ملكش دعوة. ماذا قال له ابن تيمية؟ ابن تيمية قال له لا، بل جميع من معك من اليهود والنصارى الذين هم أهل ذمتنا فافتكهم ولا تغادر منهم أحدا، لا من أهل الملة ولا من أهل الذمة. وأصر ابن تيمية أن يسترد كل الأسرى بمن فيهم المسيحيون واليهود وأعتقهم. هقول لك قبل ده كله، لما النبي صلى الله عليه وسلم جمع أسرى بني قريظة أيام الحروب والغزوات، قال ليهم للمسلمين لا تجمعوا عليهم حر السلاح وحر الشمس، حطوهم في الظل. الأمثلة تند عن الحصر، الأمثلة كثيرة. لسه مشوارنا في الرد على ادعاءات زكريا بطرس، وما كنا نود أن ننكأ جرحا ولا أن نفتح حوارا بهذا الخصوص، لكن هو اللي أجبرنا على ده. لسه هنرد على هذه المسائل بالتفصيل، وسينضم إلينا إن شاء الله على الهواء مباشرة المهندس فاضل سليمان، وهنفتح لكم التليفونات للإسهام والردود. أصر زكريا بطرس أن يختار موقعا وحربا حربا فكرية، وسنرد عليه ونفند بالحكمة والموعظة الحسنة كما علمنا الإسلام. على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا ولا تفترق قلوبنا. عاوز أقول قبل ما أختم الحلقة إنه لابد أن تنتظرونا في الجزء الثاني، الرد على ادعاءات زكريا بطرس على الهواء مباشرة إن شاء الله. ريثما نلتقي، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يرعو الإنسان يصف عن الدين الهجمة، يرعو الإسلام.